السلام عليكم ورحمة الله وإلى عناوين النشرة. تفجير إرهابي جديد يضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. 5 شهداء وعشرات الجرحى وأضرار في الحي السكني والتجاري. إدانات محلية وخارجية للاعتداء ودعوات لتعزيز الوحدة الوطنية. طهران تطلب المشاركة بالتحقيق مع الإرهابي السعودي ماجد الماجد. بري حكومة الأمر الواقع لن تنال الثقة وصياح كركي ضدها. معارك في الفلوجة والجيش يستعيد مناطق واسعة في الرمادي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه الإرهاب بكل فظاعته، لا وصف يسقط عليه سوى أنه وجه بشع كما بشاعة التكفير وأفكاره السوداء الدامية. الإرهاب أكد اليوم مجددا أنه حاضر للاستمرار في العمل الذي لا يعرف سواه في القتل والتخريب واستهداف الآمنين في أحيائهم ومحالهم ومنازلهم. لم ينجح الإرهاب ولن ينجح سوى في استهداف لبنان واستقراره وفي قتل المدنيين، نجاح يقع دون مستوى الفشل في الحروب والمعادلات، لأن شيئا لن يتغير وأمر لن يتبدل حيث يواجه الإرهاب والتكفير نكسة تلو نكسة. 4 من المدنيين على الأقل سقطوا شهداء وعشرات الجرحى أصابهم الانفجار الإرهابي الذي ضرب الشارع العريض في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. شهداء وجرحى من عابري شارع سكني تجاري لا موقع فيه ولا هدف سوى الناس، ناس المقاومة، أشرف الناس وأكرم الناس. الاعتداء الإرهابي استدعى إدانة لبنانية جامعة ومعها إدانات إقليمية ودولية. أما التحقيقات فتتراوح بين احتمال فرضية وجود انتحاري واستبعادها، فيما أفضت التحقيقات الرسمية سريعا وفق ما علمت المنار إلى وضوح مسار حركة السيارة المفخخة التي تبين أن مصدرها بلدة عرسال وأنها بيعت من سامي علي الحجيري بموجب وكالة إلى المدعو عبد الباسط أمون من عرسال أيضا ومن سكان مشاريع القاع، والذي بدوره سلمها إلى صهره ركان أمون، والمدعو ركان من مجموعة المدعوين سامي الأطرش وإبراهيم الأطرش، وهما من المتهمين بالتفجيرات الإرهابية السابقة في الضاحية الجنوبية. التحقيقات ستستمر أيضا حول حركة انتقال السيارة التي كانت مفخخة في أبوابها إلى الضاحية، سيارة جديدة من سيارات الموت انفجرت اليوم وحصدت أرواحا بريئة، ورب صدفة تجمع بين الإرهاب التكفيري والإرهاب الصهيوني. فالانفجار وقع في شارع الشهيد أحمد قصير، أول استشهادي يفجر نفسه بالعدو الصهيوني، والانفجار وقع تماما أمام مبنى دمر نصفه الأعلى في حرب تموز ولم يسقط كما لم يسقط اليوم، وكان أول مبنى يتم ترميمه بعد الحرب. إذا تفجير إرهابي في شارع الاستشهادي أحمد قصير في حارة هريك. قال بيان قيادة الجيش إنه ناجم عن كمية من المتفجرات زينتها نحو 20 كيلوغراما كانت مزروعة داخل سيارة من نوع جيب جراند شيروكي لونها زيتي داكن.
هنا الضاحية بشوارعها العريضة وقلبها النابض حارة حريك، هزها انفجار قرابة 14 من عصر الخميس. يستهدف شارع مكتظم بالمطاعم والمحال التجارية في منطقة سكنية تتوسط مكاني انفجاري الرويس وبئر العبد. أما النتيجة فعدد من الشهداء وعشرات الجرحى جلهم من النساء والأطفال، فضلا عن أضرار جسيمة في المباني والسيارات.
كنت قاعد بالبيت فجأة بسمع صوت انفجار، بس ما أنه مثل انفجارات البقوة، يعني كأنه حدا طبش الباب بالبنية بقوة كتير كبيرة. بنزل على الشارع بلاقي العالم كلها عم تركض.
بدي وجه رسالة للإرهاب، يد الإرهاب اللي عم تطال الضاحية وبيروت وطرابلس، أهلنا بطرابلس. هيدا الإرهاب اللي عم يرهبونا فيه ما بيجبرنا أنه نتخلى عن خط المقاومة،
ومهما مات مننا ومهما استشهد مننا بدنا نضلنا صلبين وواقفين، وما بحدا بهزنا. وهلأ نحن بنقول له هو التكفيريين الإرهابيين كيدوا كايدكم وإزعوا سعيكم، ما حد محط ذكرنا.
نحن منا خايفانين ونحن باقيين ببيوتنا ومنتصدى لأي شيء هني عم يفكروا أو بدهم يفكروا أنه يعملوه.
حضرت سيارات الإسعاف وكذلك الدفاع المدني والإطفائيات ومعها القوى الأمنية التي فرضت طوقا حول مسرح التفجير.
ونحن قدام مصاب كتير كبير ضرب أمن واستقرار الناس وحياتهم، مش بموقع لإلقاء التهم على أحد ولا المسؤوليات على أحد. هذه معركة كبيرة بوجه إرهاب ما عم يستثني حدا على الإطلاق، عم يتوجه نحو كل المناطق، عم يتوجه نحو كل الناس، عم يتوجه لخلق فتنة طائفية مذهبية بين اللبنانيين.
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر حضر إلى مكان التفجير وكلف الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش الكشف على مكان التفجير وإجراء التحقيقات اللازمة. وفي المعلومات الأولى للتحقيقات، السيارة المفخخة من نوع جراند شيروكي لون زيتي صنع العام 93 انفجرت في وسط الطريق بجانب عوائق وضعت لمنع توقف السيارات. سيارة مسروقة على ما قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وكان صاحبها قد أبلغ عن سرقتها.
ومعنا من مكان التفجير في حالة بريك مراسلنا حسن حمزة. حسن، محصلة ونتائج التفجير الإرهابي من ساحة الجريمة.
سهيل، تستمر العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وأيضا القضائية المكلفة من قبل القاضي صقر صقر متابعة هذه الجريمة، والتي يعني على ما يبدو بأن عملها بات يعني يصبح دقيقا نوعا ما، لأنها باتت يعني تبحث في الحيثيات كيف تم تفجير هذا المكان السيارة وزنة المتفجرة التي كما ذكرنا بأن الجيش أشار إلى أنها لا تزيد عن 20 كيلوغرام. وكنت أشرت إلى هذا الموضوع أنا في رسالة سابقة سهيل بأنها هي عبوة صغيرة نوعا ما مقارنة بالعبوات السابقة التي انفجرت في الضاحية الجنوبية. نعم هناك يعني أضرار وهناك يعني ارتفاع أو شهداء في هذا التفجير وأيضا جرحى، ولكن نسبة إلى التفجيرات السابقة واضح بأن عصف هذا التفجير لم يكن كبيرا جدا. طبعا من ضمن الفرضيات الأمنية الموجودة هنا هي أن يعني السيارة التي انفجرت في مقابل مبنى فيه دهانات قصعة أو بعد في الشارع العريض، بأنه يعني هناك بعض الإجراءات الأمنية المشددة التي أعاقت هذا التفجير من الوصول إلى مبتغاه، وبالتالي قام بتفجير هذا الرج أو السيارة رباعية الدفع في وسط الطريق. وهذا سهيل ما يعزز فرضية الانتحار بأنه يعني انتحار من قام بهذا الموضوع. طبعا هنا أتحدث عن رواية أمنية موجودة هنا ومتداولة هنا بأن الإجراءات الأمنية الموجودة في الضاحية الجنوبية ومن قبل أجهزة يعني من قبل القوى الأمنية وأيضا من العوائق الحديدية الموجودة على جانب الطرقات لم تسمح لهذه السيارة بالركون بمكانها وعفوا بالوصول إلى مبتغاها، وبالتالي قام بتفجيرها في وسط الطريق. أعود وأكرر هذا ما يعزز عفوا فرضية الانتحار. أيضا على مستوى العمليات الموجودة في المنطقة بدأت فرق جاهزة بإصلاحات الكهرباء وعدد من الأشياء التي تضررت والتي يمكن إصلاحها بشكل كبير، ولكن على المستوى الإنساني وهو الأهم إذا صح التعبير، معي هنا مدير العمليات الميدانية في الهيئة الصحية مهدي حلبيوي. مهدي، آخر الإحصاءات حول الجرحى وايضا الشهداء.
اخر الاحصاءات عن الشهداء هي حسب الاحصاءات لدينا 4 شهداء. هلا في معلومات عم تحكي عن انه احد الجرحى كان اصاباتهم بليغه، ممكن يكون انضم لعدد الشهداء، بيكون ارتفع عدد الشهداء للخمسه. هذا تاكدت المعلومه. عدد الجرحى هو 74 جريح.
74
موزعين. 74
اصاباتهم كيف؟
متفاوته. في العدد الاكبر هو كانت اصاباته طفيفه، تعالجوا بغرف الطوارئ وببعض سيارات الاسعاف اللي هنا.
طيب ماذا يمكن القول بانه يعني هذا العدد حسم؟ هل قد هذا هو العدد ولا ممكن بعد يكون في شيء؟
العدد تقريبا محسوم بشبه يعني شبه مؤكد. بيرجع ممكن يزيد عدد الشهداء نتيجه الاشخاص اللي هن اصابتهم بليغه. بنتمنى انه ما يزيد العدد طبعا.
هل كان هناك اشلاء مهدي يعني من خلال متابعتكم؟
طبعا في كثير اشلاء منتشره على المباني وعلى اسطح المباني. بعدنا لحد هلا عم نشتغل على موضوع جمع هذه الاشلاء وتسليمها للادله الجنائيه.
طيب مهدي، سؤال اخير وباختصار، يعني انت ايضا تابعت التفجيرين السابقين في الضاحيه الجنوبيه، ايهما يعني اي من هذه التفجيرات كان اقوى وكان اشد؟
طبيعي انفجار الرواس كان اقوى من هذا بكثير، نتيجه يمكن طبيعه المكان اللي فيه الانفجار ممكن يكون محصور اكثر، ممكن زنه العبوه تكون اكبر، وطبيعه الحركه بهذا الشارع بتكون اكثر بهذا الوقت. ما بدنا نستقل بحركه هذا الشارع بهذا الوقت من النهار، بس انفجار الرواس كانت اعداد اكثر من هيك بكثير.
شكرا لك مهدي، مدير العمليات كما ذكرت في الهيئه الصحيه العمليات الميدانيه. هذا سهيل، تقريبا نعم. الاجواء هنا كما ذكرت، الاجهزه الامنيه والقضائية تستمر في عملها، وتقريبا يعني حصر الموضوع، الطريق مقفل من الجهتين لاستكمال هذا البحث، وخصوصا في مكان التفجير والتي أحدث حفرة ليست عميقة وليست كبيرة سهيل. طبعا هذا يعود إلى زنة المتفجرة الصغيرة 20 كيلوغرام فقط كما ذكرت، انفجرت في وسط الطريق، وهذا أيضا ما يعزز وجود انتحار أيضا من بين الفرق التي أيضا بشرت عملها، هي فرق الصيانة، ويعني لإعادة الحياة وبشكل سريع قدر الإمكان إلى هذا الحي الحيوي.
نأمله ونرجو. شكرا جزيلا لك مراسلنا حسن حمزة. حصيلة التفجير الإرهابي وصلت إلى 5 شهداء وعشرات الجرحى توزعوا إلى أو على مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت.
استقبلت مستشفى بهمن القريبة من موقع التفجير الإرهابي العدد الأكبر من الشهداء والجرحى. معظم الإصابات كانت طفيفة مع عدد قليل من الإصابات المتوسطة وأقل منها من الحالات الصعبة.
ما حنغير موقفنا بإذن الله، وإن شاء الله الله يبعدن عنينا يا رب ويريحنا منهم وينرد إن شاء الله إلهي يا رب ينرد كيدهم إلى نحرهم الظالمين.
بس هذا مش إسلامنا بيحكوا فيه، وللأسف ولا دين ولا مجتمع ولا إنسان، ما في إنسان بيعمل هيك. يعني أجلك ما مش عارفين شو بدنا نوصل لهم الرسالة، بس للأسف هودي مجرمين.
الحصيلة النهائية بمستشفى بهمن هي 53 جريح وثلاث شهداء. سيدتين يعني لقيت أحد فهما، أو في رجل كمان وصل محترق. الحالات اللي عم يتم إجراء عمليات لها الآن ما بتتجاوز 4 عمليات، هو الحالة صعبة.
وزير الصحة علي حسن خليل الذي زار موقع التفجير أوعز إلى كافة المستشفيات باستقبال المصابين جراء التفجير. الجرحى نقلوا أيضا إلى مستشفيات الرسول الأعظم على طريق المطار ومستشفى الساحل في منطقة الغبيري والسان تيريز في الحدث، والإصابات بين الطفيفة والمتوسطة.
ما بهزونا هزه صغيره بس
ما بيعملوا فينا السيد، بنضلنا قوايا ولو مهما حطوا ببيوتنا وغير بيوتنا بنضلنا قوايا.
وقد طلبت ادارات المستشفيات التبرع بالدم خاصه في بهمن والساحل.
ومن مستشفى بهمن معنا مراسلتنا منى طحيني. منى، عدد الشهداء في حصيلة نهائية وأيضا مدى عن أحوال الجرحى ومدى خطورة إصابتهم؟
نعم سهيل، هنا في مستشفى بهمن هناك 3 شهداء تم التعرف على هوياتهم، الشهيدة إيمان حجازي، الشهيدة ملاك زهوي الطالبة في الأول ثانوي، والشهيد عدنان عوالي. حضرت عائلتهم إلى هنا وتم التعرف عليهم. أما الجرحى فقد غادر معظمهم. هنا في مستشفى بهمن كان هناك 53 جريحا تلقى معظمهم العلاج، فيما أدخل 10 جرحى إلى المستشفى. منذ حوالي الساعة كان تم إدخال فقط تسجيل دخول 8 حالات، ولكن منذ قليل أضيف اسمين إلى اللائحة، وبذلك يكون هناك 10 جرحى سوف يبيتون ليلتهم هنا في مستشفى بهمن بسبب وضعهم وبسبب إصاباتهم. هناك إصابات متوسطة، وهناك أيضا الشاب عباس كرنيب هو في وضع صحي حرج وهو يخضع لعملية جراحية منذ وصوله إلى هنا بسبب نزيف أصيب به في الرأس، وبالتالي نكون هنا أمام يعني وضع صحي حساس. كما ذكرنا معظم الحالات غادرت، ومن المتوقع خلال اليومين المقبلين أن تغادر الحالات الأخرى باستثناء تلك الحساسة والتي لا يزيد عددها عن 3 حالات. أما في المستشفيات الأخرى فقد غادر معظم الجرحى، والحصيلة حتى الآن غير المؤكدة هي 4 شهداء، 1 في مستشفى الرسول الأعظم و3 في مستشفى بهمن.
شكرا جزيلا لك منى طحيني. وعند شيوع نبأ التفجير الإرهابي في حارة هريك عمد عدد من الشبان في طرابلس إلى إطلاق النار ابتهاجا على جبل محسن، ما أدى إلى مقتل فاطمة برطل وجرح 3 آخرين من الجبل، وفي حصيلة الرصاص الطائش أيضا 4 جرحى من باب التبانة وحارة الجديدة في طرابلس. للمبنى المستهدف حكاية مع الإرهاب بأشكال شتى. عام 2006 كان من أولى المباني المستهدفة في حرب تموز الإسرائيلية، واليوم يضربه الإرهاب التكفيري.
الإرهاب يضرب مجددا. قد لا يكون الأسلوب مشابها إلا أن للمكان رمزيته. بين حرب تموز عام 2006 والتفجير الإرهابي اليوم الهدف واحد، بناية كزمة في الضاحية الجنوبية لبيروت. بالرجوع 7 سنوات إلى الوراء، حيث كان هذا المبنى هدفا لصواريخ العدو الصهيوني يوم حربه الشعواء على الضاحية الجنوبية، دمر المبنى وبعض جواره. كان مبنى كزمة من المباني الأوائل التي رممتها مؤسسة وعد لإعادة إعمار الضاحية بعد نهاية الحرب الإسرائيلية. اليوم إرهاب من نوع آخر ضرب المبنى الواقع في حي سكني وتجاري بامتياز في قلب الضاحية، لكن هنا الضاحية.
هنا الضاحية قد أعلنت أمرها وعلى أمرها قائمة. هنا الضاحية قد أعلنت صبرها وعلى مصلح.
ومن مستشفى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نطلع أيضا على أحوال الجرحى من مراسلنا حمزة الحاج حسن. حمزة أعطيك العافية، وماذا تخبرون عن أحوال الجرحى ومدى خطورة إصابتهم؟
يعني طبعا سؤال، كما ذكرنا في رسائل سابقة أن مستشفى الرسول الأعظم استقبلت 10 جرحى ومصابين مختلف الإصابات، توزعت بين الرأس واليدين والظهر بحكم أن الإصابات كانت من شظايا الانفجار الذي حدث. أيضا كان هناك وصلت إلى مستشفى الرسول جثة واحدة لشهيد لم يتم التعرف عليها حتى الآن بحسب المصادر الطبية. لمزيد من التفاصيل سهيل، اسمح لي بداية أن أستضيف رئيس قسم الطوارئ الدكتور محمود منصور ليطلعنا على أجواء عمليات الطوارئ وأيضا توزع الجرحى. كما علمنا منذ قليل أن الجرحى كلهم يفترض أنهم غادروا المستشفى. بداية دكتور الله يعطيكم العافية، مستشفى الرسول الأعظم كما باقي المستشفيات استنفرت بعد هذا العمل الإرهابي، إذا في مجال تحطنا بالعمليات الاستقبال وأيضا حالات الجرحى والمصابين تمهيدا ولاحقا حالات خروجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن استقبلنا بقسم الطوارئ 10 مرضى، والحمد لله كانت معظمهم إصابتهم بسيطة، وتم إجراء العلاج اللازم لهم من علاج الجروح البسيطة سواء كانت بالرأس أو بالأطراف، وإجراء الصور الشعاعية اللازمة ومراقبتهم لساعة أو الوقت اللازم، والحمد لله كلهم غادروا المستشفى، وبعد في معنا آخر جرح وهلأ عم بيغادر المستشفى تقريبا.
طبعا أنتقل سهيل إلى آخر الجرح الذي يفترض أن يغادروا الآن، وكنا قد تحدثنا قبل قليل في رسالة مع أحمد حويلة وهو قارئ عزاء كان في النقطة حيث يتواجد عند الطابق الرابع في المبنى الذي استهدفت والذي توقفت تحته سيارة. سيارة المتفجرة كان مع 50 شخصا في مجلس عزاء حسيني. حاج أحمد، بداية الحمد لله على سلامتكم، إصابة في الرأس وفي اليدين، كنت ذكرت لنا أنه كان معك حوالي 50 شخص في مجلس العزاء، إذا في مجال باختصار تروي لنا شو اللي صار معكم.
مثل ما ذكرت لكم سابقا كان في مجلس عزاء، تعرف مجلس عزاء بتجمع فيه أشخاص، كان تقريبا حوالي 50 شخص. بخلال هذا المجلس ما شعرنا إلا بضغط كبير، كلياتنا رمينا على الأرض، حسينا طبعا بضغط كبير جدا، لقينا الصراخ وأطفال عم بحالة هلع شديد جدا، لقينا الدماء على الوجوه الكل.
في حالات خطرة بين الجرحى؟
لا، بس باللحظة يعني لأني كنت أنا موازي للإزاز ومن ميلة الانفجار، أنا ما كنت شاعر بحالي لما كنت حاول عم هديهم، فكنت تقريبا أنا وشخص تاني يمكن أكثر الأشخاص المتضررين.
عملية الخروج من المملكة ما عرفنا، صار في حالات اختناق بحكم أنه المبنى المواجه أو بالشارع كان عم تطلع الأدخنة وأيضا المدخل كنتوا محاصرين، إذا في مجال توصف لنا الحالة.
هذه كانت أصعب حالة لأنه حاولنا من نظهر، كان من ميلة الباب كان الحريق والنار كانت قد وصلت بحالة سببت هذه أصعب حالة، حالة من الاختناق، وبتعرف كيف بيكون الحال. حاولنا نروح للميلة الثانية، البراندة صغير والعدد كتير كبير ولبك العدد، وخاصة الأطفال حاولنا نقربهم ليقدروا ياخذوا هواء حتى يقدر يهدى الوضع لنقدر نستمد الإعانة من الأشخاص، لكن كتير الأمر صعب جدا، وأربكنا اللي حاولوا ينزلوا ورجعوا من الطابق اللي بعده لأنه المسألة كانت عم يشتعل النار وعم يسبب علينا أرباك بشكل كبير، والصراخ وحالة الإغماء وحالة الزعر إن صح التعبير كانت حالة يعني لا توصف إن صح التعبير. الله يعزك حبيبي، طول عمرك حبيبي.
إذن سهيل، في مستشفى الرسول الأعظم بعد مغادرة كل الجرحى الذين كانت حالتهم متوسطة وخفيفة ومعظم الأصابات في الرأس، تبقى جثة لأحد الشهداء وهي يفترض فحوص الدنيا أن تظهرها خلال الساعات المقبلة وعلى بعد تقرير خلال اليوم غد.
شكرا جزيلا لك حمزة الحاج حسن. تفجير الضاحية الإرهابي دانه الرؤساء الثلاثة وعدد من الشخصيات السياسية.
تقدم رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بالتعزية لأهالي ضحايا تفجير الضاحية وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية رأى سليمان أن نفس اليد الإرهابية تزرع الإجرام والقتل والتدمير في كل المناطق اللبنانية، مؤكدا على أهمية تضامن اللبنانيين وإجراء حوار بين القيادات لتحصين الساحة الداخلية. ودان رئيس مجلس النواب نبيه بري جريمة التفجير الإرهابية مؤكدا أن الأيدي التي اغتالت الوزير الشهيد محمد شطح هي نفسها التي فجرت في الضاحية بالأمس واليوم، وهي التي فجرت في طرابلس. وأضاف الرئيس بري: نعتمد على وعي المواطنين وإيمانهم بحفظ بلدهم في وقت يعمل السياسيون باتجاه تضييع لبنان. رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي اعتبر أن يد الإرهاب لا تفرق بين اللبنانيين، وإنما تخطط وتنفذ مؤامرة دنيئة لإغراق اللبنانيين في الفتنة، مناشدا الجميع تغليب لغة العقل، لأن النار المشتعلة في أكثر من منطقة لبنانية تنذر بما هو أسوأ إذا لم يلتقي اللبنانيون. بدوره استنكر الرئيس المكلف تمام سلام تفجير الضاحية واعتبره حلقة جديدة من حلقات استهداف السلم الأهلي ينبغي الرد عليها بالوعي والحكمة وتعزيز الوحدة الوطنية. من جهته رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون أن هناك تداولا مدروسا في تنفيذ الجرائم لإفاقة الغرائز وإشعال الفتنة، وأهاب العماد عون بالسلطات السياسية ألا تقدم على أي إجراء يفجر الوضع العام من خلال قرارات تمس جوهر الدستور وتسهم في تأجيج النار. ودعا الرئيس سليم الحص إلى تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية لتفويت الفرصة على كل من يريد إذكاء نار الفتنة التي لا تخدم إلا العدو الصهيوني.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنباط طالب باتخاذ خطوات عملية لحماية لبنان، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يميز أحدا وأن أي مغامرة في استبعاد الآخر قد تزيد من مسلسل التفجيرات.
قد يعالج كل شيء له حل، إذا ما حقلنا الخطاب السياسي، إذا ما تواضعنا ورأينا كيف أن هذا الإرهاب لا يميز أحد من أبرياء وساسة، فقط شيء من التواضع والتنسيق وعدم استبعاد الآخر، لأن أي مغامرة باستبعاد الآخر وباتهام الآخر سيزيد الإرهاب ضربا يمينا وشمالا. فلنحاول في لبنان أن نتحاول فيما بيننا البعض، فيما بيننا البعض، بدل أن ننتظر ويعني الانفجار انفجارا آخر. هذا مطلوب، بأن نخرج أنفسنا من تلك القوقعة التحريرية. نعم، هذا أساسي.
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن اعتبر أن اللبنانيين اليوم باتوا في مركب واحد، وعليهم العمل معا في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المناطق اللبنانية.
نحن نتأمل وحدة اللبنانيين والحوار، أن الشك المنيع أمام الهجمة الكبيرة اللي عم تهجم علينا ما في إلى الحوار والتلاقي. لا يمكن استبعاد أحد ولا يمكن أحد أن يستبعد الآخر، فجميعهم في مركب واحد وجميعهم في مصير واحد. اللي ممكن أنه يصير هو أنه بدنا نجمع، بدنا حكومة تجمع جامعة لكل اللبنانيين تتصدى لكل المشاكل، وخاصة على رأس هذه الهموم المشكل الأمني والوضع الأمني والواقع الأمني اللي عم بتساقم يوم بعد يوم.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني أنا طلال إرسان دان حادثة التفجير، مشيرا إلى أن الانكشاف السياسي في لبنان جلب إليه الانكشاف الأمني.
هذا الانكشاف السياسي الحاصل بالبلد واللي أدى إلى الانكشاف الأمني بهذا الشكل المريب اللي عم نشوفه بهذه الحركات الإرهابية اللي مصرة على تفجير لبنان من الداخل بأي ثمن كان هذا التفجير. وما دعوة رئيس الجمهورية وإصراره على تأليف حكومة أمر واقع إلا دليل تمسك أيضا بانكشاف لبنان سياسيا وأمنيا نتيجة تكريس الانقسام الداخلي الحاصل في البلد.
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم الجريساطي اعتبر أن اللبنانيين لن يسمحوا للعدو بالوصول إلى مبتغاه، بل سيقفون يدا بيد لمواجهة الإرهاب الذي يضرب لبنان.
الإرهاب لم يعد بأهمة في لبنان، هو موجود وهو منتظم وهو ممنهج وهو يتحرك بأوامر واضحة وهو يعرف الاستهداف الذي يؤدي إلى الفتنة، ولن ندعه يسعى يبلغ مسعاه، ونحن ذاهبون معها يدا بيد وكتفا إلى كتف إلى محاربة هذا الإرهاب باللغة الذي يفهم. لا يمكننا بعد اليوم التغاضي عن القول أن هناك قضية كبرى تجمع اللبنانيين بالرغم عنهم وعن انقسامات زعمائهم السياسيين الفوقية والسلطوية، وهي التصدي للآفة الإرهابية التي تحصد شعبنا البريء في كل مكان.
وزير الإعلام السوري عمران الزعبي دان التفجير في حارة هريك، وأكد أن الحرب على الإرهاب واجب على جميع دول العالم، ولا بد من معاقبة مرتكبي الإرهاب والأنظمة الداعمة والمساندة له. السفارة الأمريكية في بيروت نددت بما وصفته الانفجار الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في الضاحية ونتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا. السفير البريطاني في لبنان دان في تغريدة على حسابه على تويتر ما وصفه بالاعتداء اللاإنساني الذي وقع في الضاحية، أضاف أن أفكارنا مع عائلات الضحايا وفرق الإنقاذ. كما دان تفجير بشدة المنسق الخاص للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، وأعرب عن غضبه الشديد كون هذا الانفجار هو الرابع الذي يقع في الضاحية الجنوبية منذ شهر تموز الماضي، وأكد بلامبلي أهمية سوق المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي والأعمال الأخرى المماثلة إلى العدالة. تفجير اليوم محطة ضمن سلسلة اعتداءات وتفجيرات ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأشهر القليلة الماضية، إضافة إلى مناطق عدة في الشمال وبيروت. ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الإرهاب الضاحية الجنوبية لبيروت،
في التاسع من تموز يوليو من العام الفائت كانت منطقة بئر العبد في الضاحية على موعد مع سيارة مفخخة انفجرت في موقف استهلاكية مركز التعاون الإسلامي وأسفرت وقتها عن سقوط عشرات الجرحى كما تم تسجيل خسائر مادية كبيرة في الممتلكات. وكشف وزير الدفاع فايز غصن أن السيارة التي تم تفجيرها هي من نوع كيا تمت سرقتها ليلة وقوع الانفجار من منطقة خلدي. السادس عشر من آب أغسطس وعلى بعد مئات الأمتار من انفجار بئر العبد ضرب الإرهاب منطقة رويس سيارة مفخخة من نوع بي ام دبليو سوداء اللون استهدفت حيا مأهولا ما أوقع 27 شهيدا جلهم من المدنيين وعشرات الجرحى. في الثالث والعشرين من آب أغسطس انفجرت سيارتان مفخختان في مدينة طرابلس بشمال لبنان خلال صلاة الجمعة. التفجيران استهدفا مسجدي التقوى والسلام وأديا إلى سقوط حوالي 40 شهيدا وأكثر من 50 جريحا كما خلف أضرارا مادية كبيرة. لاحقا انتقلت موجة الإرهاب لتضرب مقرات دبلوماسية. في الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر هز تفجيران انتحاريان متتاليان مقر السفارة الإيرانية في منطقة بئر حسن جنوب بيروت. التفجيران نفذهما اللبناني معين أبو ظهر من صيدا والفلسطيني عدنان المحمد من سكان البيصرية جنوبا. وأعلنت جماعة كتاب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الاعتداء المزدوج الذي أدى إلى سقوط أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى إضافة إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر نجت الضاحية الجنوبية لبيروت من كارثة حيث كشف الجيش اللبناني سيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات كانت مركونة في منطقة المعمورة المكتظة بالسيارات والمرة. وسجل انفجار آخر في منطقة صبوبة البقاعية في السابع عشر من كانون الأول ديسمبر استهدف نقطة تبديل تابعة لحزب الله. وقبل أيام على نهاية العام اغتيل الوزير السابق محمد شطح بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الساركو في وسط بيروت وقضى معه عدد من المدنيين إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى. ونجى لبنان من عدد من السيارات المفخخة بعد أن ضبطتها القوى الأمنية وكان أبرزها سيارة على طريق بلدة مقني في 22 من تشرين الثاني نوفمبر وكانت معدة ب 400 كيلوغرام من المتفجرات. وتمكن الأمن العام من العثور على سيارة تحتوي على مواد متفجرة مركونة على الطريق العام الداخلي لبلدة الناعمة. كما تم الكشف عن ثلاث سيارات مفخخة في الثامن من كانون الأول ديسمبر في منطقة النبك كانت مجهزة ومعدة للتفجير في لبنان.
وعودة مشددا إلى مستشفى بهمن في حارة هريك والزميلة منى طحيني. منى ماذا لديك؟
نعم سهيل، يعني نحن موجودون لازلنا كما ذكرت في مستشفى بهمن ونتحدث هنا عن زميل جريح هو الزميل لنا في قناة المنار عباس كرنيب الموجود الآن في غرفة العمليات والذي لا يزال منذ لحظة وقوع الانفجار هنا يخضع العمليات الجراحية بسبب وضعه الصحي الدقيق. الزميل عباس كرنيب الذي أمضى أكثر من 20 عاما في المنار وكان من المكرمين من الإخوة المكرمين والزملاء المكرمين على بمناسبة مرور 20 عاما على عملهم في المنار منذ فترة قصيرة هو الآن موجود في غرفة العمليات. الزميل طبعا هناك عدد كبير من الزملاء حضروا إلى هنا للوقوف إلى جانب عائلته والدعاء له بالشفاء العاجل. الزميل عباس كرنيب تنقل في أقسام عدة في المنار، هو من الزملاء والعاملين المخلصين جدا لهذا المحطة والتي يعتبرها كأحد أبنائه، هو واكب تطورها، هو واكب مراحل العمل فيها، هو واكب أيضا انطلاقتها كما واكب ورودها من تحت الركام عام 2006، وهو كان بطبيعة الحال من بين الزملاء الذين يسارعون لنقل الأحداث لحظة وقوعها، لكن شاء القدر أن يكون على سطح منزله ومن قوة الانفجار سقط جريحا. طبعا أسرة المنار تتمنى للزميل عباس كرنيب الشفاء العاجل، وقد قال لنا المدير الطبي هنا في مستشفى بهمن بأن الزميل كرنيب وضعه حساس ولكن تمكن الأطباء من إيقاف النزيف في رأسه. وطبعا نحن سنكون دائما هنا في المستشفى لمواثاتكم بأي جديد حول الوضع الصحي للزميل عباس كرنيب الذي نتمنى له الشفاء العاجل كما الشفاء لكل الجرحى.
بالطبع منى نضم صوتنا إلى صوتك بالدعاء إلى الله أن يشفي الزميل كرنيب وأيضا باقي جرحى التفجير الإرهابي. شكرا جزيلا لك مجددا منطحيني. طلبت إيران رسميا من لبنان المشاركة في التحقيق مع الإرهابي السعودي الموقوف ماجد الماجد بوصفه أمير الجماعة التي تبنت استهداف سفارتها في لبنان، هذا في وقت دخلت السعودية على الخط مستبقة الاعتراف اللبناني بوجود الإرهابي الماجد لدى الأجهزة الأمنية عبر التأكيد على ضرورة تسليمها إياه كونه من رعاياها وأبرز المطلوبين لديها.
أمير كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد، نريد أن نتسلمه من لبنان، قالت السعودية. الكلام المباح جاء عبر صحيفة الحياة، وما تأخرت قيادة الجيش بالإعلان عنه حول توقيف الإرهابي القاعدي أكدته الصحيفة السعودية. فالمملكة تنتظر نتائج فحوص الدي ان اي للتأكد من هوية الموقوف قبل استرجاعه كونه من أبرز المطلوبين لديها، أكد من الرياض السفير علي عواض العسيري. موقف أثار استهجانا لدى الأوساط الرسمية اللبنانية، لاسيما الاتفاقات بهذا الخصوص بين لبنان والسعودية.
ما أنه اليوم وقفنا عبد الله عزام وتاني يوم من سنة، لا، أنه المسألة ما عادت مرتبطة بدولة، صارت مرتبطة بعدة دول.
نعم.
ومن حق لبنان أنه الجريمة حصلت على أرضه، ولبنان من حقه يطبق القضاء الحكم القضائي عليه وأن يسجنوا على الأراضي اللبنانية ومن دون تسليمه، من دون تسليمه. هذا حق طبيعي لأنه الجريمة لم ترتكب خارج لبنان.
جيد.
والدولة عم بتطالب اللي بينتمي لها الجنسية عم بتطالب فيه، لا، جريمة ارتكبت على الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان أن يحاكمه ويحكم عليه على الأراضي اللبنانية ويطبق العقوبة على الأراضي اللبنانية.
بصراحة أكثر تحدث رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي، تسليم الماجد ليس سابقة خطيرة إن حصل، بل إنه انتهاك فاضح للسيادة وضرب للإنجاز النوعي الذي تحقق بالقبض عليه، فالدولة التي تحترم سيادتها وقوانينها، قال فرنجي، لا تتنازل عنها بطلب من دولة أخرى. إيران من جانبها كان لها موقف من توقيف الماجد، فالإرهابي تبنى العملية الإرهابية التي استهدفت سفارتها في لبنان.
أنا في لبنان الآن لكني على الأراضي الإيرانية، كيف ذلك؟ فتش عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
بموجب القوانين الدولية يعتبر مقر البعثة الدبلوماسية جزءا من أراضي الدولة التي تمثل، وعليه
بما أن مجموعة المسمى بكتائب عبد الله عزام تبنت مسؤولية هذه العمليات الإرهابية مقابل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيكون من الطبيعي أن نطلب من المسؤولين المعنيين في الجمهورية اللبنانية بالمشاركة في التحقيق. وطبعا هذا الأمر حصل على أساس اتفاق مسبق من يوم حصول التفجير، ونحن اتفقنا على هذا الأمر، يكون هناك التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية في هذا الملف.
السفير عبادي كشف للمنار أنه أجرى اتصالا بهذا الخصوص مع قائد الجيش العماد جون قهوجي، بالموازاة مع إرساله مذكرة إلى وزارة الخارجية وفق الأصول. مطلب إيران واضح إذن، والكرة في ملعب لبنان الرسمي، فهل تنجح الضغوط السعودية باسترجاع متورط بسفك الدم اللبناني والإيراني دون محاكمة؟
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تشكيل حكومة حياديين وغير حزبيين هدفها استبعاد حزب الله عن الحكومة، وشدد الرئيس بري وفق ما نقل عنه زواره أن حكومة كهذه ستسقط في البرلمان ولن تنال الثقة.
إذا تشكلت حكومة من الحياديين وغير الحزبيين فأن هدفها ونتيجتها العملية ستكون استبعاد حزب الله عن الحكومة ولا شيء آخر، خلاصة خرج بها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في ضوء المعلومات التي يملكها، وتفيد بأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف قد يقدمان على إعلان مراسيم تشكيل هذه الحكومة في السابع أو الثامن من الشهر الجاري. ورأى بري وفق ما نقل عنه زواره أن المعنيين بتشكيل الحكومة يفوتون فرصة التوافق عبر صيغة 996 الأفضل لقوى الرابع عشر من آذار لأنها تعطيهم الثلث المعطل. وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذه الحكومة ستأخذ وقتا من أجل أن تضع بيانها الوزاري ضمن مهلة شهر لمناقشته في البرلمان والتصويت على الثقة، وهي ستسقط ولن تنال الثقة، وبعدها سيتم تكليف شخصية أخرى ويطلب إليها تصريف الأعمال في وقت يكون بقي لديها شهر وعشرة أيام قبل أن يدخل البرلمان في مرحلة الانتخابات الرئاسية. ماذا تستطيع أن تفعل حكومة كهذه في شهر وعشرة أيام في نهاية عهد رئاسي؟ فالأسوأ في حكومة كهذه بحسب الرئيس بري أنها ستزيد شقة الخلاف، فقيامها سيشكل عائقا يؤدي إلى تعقيد الوضع في الاستحقاق الرئاسي بشكل يحول دون حصول توافق على الرئيس الجديد وعلى انتخابه. كما أن الحكومة التي حجبت عنها الثقة لن تكون صالحة لتولي صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال لم يتم انتخاب الرئيس الجديد، فالدستور واضح في هذا المجال، وهذا مأزق إضافي. وينقل زوار بري عنه تأكيده أن ما يعتبره استبعادا لحزب الله عن الحكومة هو نتيجة للتباعد الإيراني السعودي، ويروي كيف أنه لقي خلال زيارته طهران قبل نحو شهر استعدادا إيجابيا للحوار لدى القيادة الإيرانية من رأس الهرم، لكن يبدو أن الجانب السعودي لم يبدي تجاوبا لأسباب تتعلق بقلقه من الاتفاق الإيراني الغربي حول ملف إيران النووي، وفق الرئيس بري.
وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي زار الرئيس بري وبحث معه آخر التطورات. النائب أكرم شهيب اعتبر أن الهم الوطني كبير وبحاجة إلى عقلاء، مؤكدا ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حلا لمشكلة وليس لخلق مشكلة جديدة في هذا الظرف الأمني السياسي الذي يعيش فيه البلد.
الملف الوطني ملف مهم جدا ويحتاج إلى عقلاء، مثل ما قلت الرئيس بري من هؤلاء. بالتأكيد علينا موضوع الحكومة مطروح اليوم أن لا تكون مشكلة جديدة، على من المهم أن تكون الحكومة حل لمشكلة وليس لخلق مشكلة جديدة بهذا الظرف الأمني السياسي الذي يعيش فيه الوطن.
النائب البطريركي العام المطران بولو الصياح أكد أن بكركي هي ضد حكومة الأمر الواقع لأنها ستدخل البلاد في مأزق، معتبرا أن لا أحد يستطيع حكم لبنان لوحده.
باتجاهين وزعت بكركي نظراتها في الأيام الماضية، عين على حكومة الأمر الواقع وأخرى على انتخابات الرئاسة.
حبا لك ولاسمك القدوس.
لم تفلح لغة العيون في إيضاح الموقف، اضطر البطريرك الماروني إلى استخدام لغة القطع والوصل لقطع الطريق على قتل لبنان.
نرجو من حكمتك ألا تسمح بشطر الاستحقاق الرئاسي، لأنه سيكون إذا حصل لا سمح الله قتلا للبنان.
مناشدة لا تحتمل القسمة على اثنين، حالها حال البلد يعتقد راعي بكركي. هكذا يصبح رفض رأس الكنيسة المارونية لشطر الرئاسة وحكومة الأمر الواقع أمرا واقعا، أكد النائب العام البطريركي.
بكركي ضد حكومة الأمر الواقع. الأمر الواقع يعني غصب عنك، أنا بدي أعمل لك حكومة غصب عن نص البلد أو ثلاث أرباع البلد.
المهم أن بكركي بالدرجة الأولى التي هي معنية بالتوافق الداخلي اللبناني والتي هي معنية بالسلم الأهلي تصر على أن كل الأمور التي تحصل يجب أن يكون عليها توافق من جميع الأطراف.
لا تنتهي المسألة هنا، فالعارفون بأحوال الساحة المسيحية وجدوا ربطا بين حكومة الأمر الواقع والفراغ بموقع الرئاسة، وهذا ما يفسر برأيهم الإصرار على انتخابات رئاسية.
مقام رئاسة الجمهورية المسيحية يجب أن يحافظ عليه جميع اللبنانيون، لأن هذا الموقع المميز يعني معني به المسيحيين خصوصا واللبنانيين، أولا أن الموقع أولا مسيحي وثانيا وطني، وهو موقع جامع لكل اللبنانيين. من هنا صرخ البطريرك وإصراره على يعني تنفيذ ما جاء في الدستور، وهو انتخاب رئيس جمهورية في معيد الدستوري، وخصوصا أنا رئيس نبي بري يعني سيفتح الدورة في موعدها الدستور المحدد 2025 أذار.
هي مسألة حياة وطن أو موته، إذن تشير تصريحات بكركي. هنا يخرج الوضع عن غموض التلميح إلى ضرورة التصريح، ويترك الباقي للرجاء والصلاة.
في السرايا الحكومية، دعت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات إلى اجتماع طارئ في السرايا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع لواء الركن محمد خير بحضور الأعضاء، وبحث تداعيات الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 4:10 في الشارع العريض في منطقة حارة حريق بالضاحية الجنوبية. لمزيد من التفاصيل حول ما خلص إليه الاجتماع، معنا من هناك مراسلنا حسين عواد. حسين تفضل.
بالفعل سهيل، منذ ساعة ونصف ساعة تقريبا انتهى اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمة هنا في السرايا الحكومي برئاسة رئيس اللجنة اللواء محمد خير، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية إضافة إلى ممثلين عن الدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني، المجلس الإنماء والإعمار. الاجتماع خصص بطبيعة الحال لبحث كيفية مواكبة تداعيات هذا الانفجار، إضافة إلى كيفية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني. ولعل الأبرز هنا في اجتماع اللجنة هو مطالبة المواطنين الابتعاد عن مسرح الجريمة تسهيلا لأعمال الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والإسعاف. وكما طالبت الهيئة من وزارة الصحة، وهي بطبيعة الحال فعلت باستقبال كافة الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم. كما أكدت اللجنة عبر بيانها اليوم بأن شركة كهرباء لبنان عمدت على قطع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية، وذلك بسبب الأضرار التي نجم عن هذا الانفجار. ولعل البارز هنا أيضا في بيان اللجنة هو توجه وفد من الهيئة العليا للإغاثة إلى مكان الانفجار للاطلاع ميدانيا على الأضرار التي نجم عنها هذا الانفجار، وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين ومساعدتهم العودة إلى حياتهم الطبيعية. سهيل،
شكرا جزيلا لك يا حسين عواد. ملخصا ما انتهى إليه اجتماع الهيئة العليا للإغاثة في السرايا الحكومية. نفذ الجيش اللبناني مداهمه لمبنى محمد الشريدي المتاخم لمخيم البداوي في الشمال، والقى القبض على 9 أشخاص كانوا في احد الشقق المستاجره من قبل المجلس الدنماركي وجمعيات اوروبيه لمعالجه جرح ما يسمى بالجيش السوري الحر. وسبق المداهمة توقيف اللجنه الامنيه الفلسطينيه 3 أشخاص بحوزتهم سيارات غير مسجله، وجرى تسليمهم إلى الجيش اللبناني. الوكالة الوطنية ذكرت أن الاعتقالات تأتي للاشتباه بعلاقة الموقوفين بأحد التفجيرات التي وقعت في لبنان مؤخرا.
حضرت قوة من مخابرات الجيش اللبناني وبحضور اللجنة الأمنية الفلسطينية المعنية أمن مخيم البداوي بالحضور إلى المنطقة ومداهمة هذا المبنى الذي يقطنه إخوة نازحين سوريين في هذه المنطقة المسماة بمنطقة جبل البداوي. هي ليست للمخيم وليست تابعة أو جزءا من المخيم. اعتقلت عددا من الأشخاص وانسحبت بهم إلى مكان للتحقيق.
اطلع مفتي الجمهورية الشيخ محمد الشيخ قباني من المدير العام للأمن الداخلي بالإنابة اللواء إبراهيم بصبوص على الإجراءات التي اتخذتها المديرية بعد إشكال مسجد الخاشقجي، كما استقبل عددا من الوفود المتضامنة.
غزوة مسجد الخاشقجي وما تعرض له مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني من اعتداء من قبل محاسبي المستقبل كانت محط بحث المفتي مع المدير العام للأمن الداخلي بالإنابة اللواء إبراهيم بصبوص. بصبوص أطلع الشيخ قباني على الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الداخلي بعد الإشكال. بدوره شكر المفتي قباني ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي على جهودهم لحفظ أمنه. الشيخ قباني استقبل وفدا من مؤتمر بيروت والساحل برئاسة كمال شتيلة، مستنكرا ما تعرض له مقام المفتي من اعتداء وإهانة.
نرفض المذهب الأطلسي الخوارجي الدخيل على الإسلام الذي يريد إشعال فتنة سنية وفتنة بين المذاهب الإسلامية في لبنان وعلى امتداد الوطن العربي الكبير.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ف فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
كما استقبل المفتي قباني عددا من الشخصيات المتضامنة والمستنكرة لحادثة مسجد الخاشقجي.
أعلن مصدر عسكري عراقي رفيع عن دخول الفرقة السادسة في الجيش العراقي إلى محافظة الأنبار لمساندة قوات الشرطة في محاربة تنظيم داعش، في وقت أعلن مجلس المحافظة عن تحرير 80% من منطقة الرمادي.
يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية في محافظة الأنبار ضد تنظيم داعش المتفرع من تنظيم القاعدة. وأعلن مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن قوات الشرطة وبإسناد من الجيش تمكنت من استعادة قضاء الخالدية شرق الرمادي عقب سيطرة مسلحي تنظيم داعش عليه. مجلس محافظة الأنبار كشف عن سيطرة الجيش على 80% من مدينة الرمادي، في حين سيطر مسلحون على الفلوجة والكرمة. ودفع الجيش العراقي بمزيد من قوته إلى الأنبار، حيث أفاد مصدر عسكري رفيع عن تحرك الفرقة السادسة باتجاه المحافظة لمساندة قوات الشرطة وأبناء العشائر في إعادة الاستقرار إليها واستعادة مراكز الشرطة والمؤسسات التي استولت عليها الجماعات المسلحة. وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن أبناء العشائر في الرمادي اشتبكوا مع مسلحي داعش وأجبروهم على الانسحاب بعد محاولتهم السيطرة على مركز شرطة البوعلوان. مصدر رفيع في محافظة الأنبار أفاد أن قوة أمنية مشتركة وأبناء العشائر تمكنوا من صد محاولة قام بها عناصر داعش لاقتحام الأقسام الداخلية الخاصة بطالبات جامعة الأنبار، مشيرا إلى اعتقال 2 من المهاجمين يحملان جنسيات عربية. وذكرت شرطة محافظة الأنبار أن عشرات العوائل في قضاء الفلوجة نزحت باتجاه مناطق متفرقة من محافظة الأنبار بعد انتشار عناصر داعش وسط قصف مدفعي من قبل الجيش العراقي على مناطق انتشار المسلحين. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت عن مقتل مفتي تنظيم داعش المدعو أبو حسن الدغداش في الموصل، كما قتل القيادي في تنظيم القاعدة شاكر وهيب شرق الرمادي. والأخير سبق أن ظهر في أشرطة فيديو وقتل في إحدى الوقائع 3 سائقين سوريين يعملون عبر الحدود بين البلدين.
تعتزم سلطات الاحتلال بناء مركز سياحي عملاق في حي سلوان في القدس المحتلة على مقربة من المسجد الأقصى، وستكون له تداعيات سلبية على أثار المدينة القديمة كما سيغطي أسوار القدس.
بالرغم من تأجيل الإعلان عن مشاريع لبناء 1400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية إلى ما بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عزم سلطات الاحتلال على بناء مركز سياحي عملاق في حي سلوان على بعد 20 مترا من أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى بعد 100 متر من المسجد الأقصى. المشروع الجديد سيحصل على ترخيص بعد حوالي أسبوعين من قبل اللجنة الإسرائيلية المركزية للتخطيط والبناء في القدس.
سينشأ هنا عملاق من الباطون سيصل حتى مستوى أسوار القدس وسيغطي عليها.
المبنى سيؤدي إلى أضرار بالآثار وبالطريقة التي نتعامل فيها مع المدينة القديمة، وسيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه في طبيعة المدينة القديمة.
المشروع يواجه بمعارضة كبيرة من قبل السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الأمريكيين تغاضوا عن الموضوع حتى الآن، لكنهم سيجدون صعوبة بالوقوف جانبا أمام هذا المشروع الكبير والقريب جدا من الأماكن المقدسة.
هذا المبنى يقع خارج أسوار البلدة القديمة، ونحن نعتقد بأنه سيشكل إسهاما في الأماكن المحيطة بها.
المشروع الذي ستقوم به جمعية العاد الاستيطانية مؤلف من 7 طبقات مع موقف كبير للسيارات، إضافة إلى متحف وقاعة احتفالات، لكن أخطر ما في المشروع أنه يتضمن معابر تحت الأرض تصل إلى أسفل حائط البراق وتتصل بما يسمى بأنفاق حائط المبكى.
تعاد لعناوين النشرة. تفجير إرهابي جديد يضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، 4 شهداء وعشرات الجرحى وأضرار في الحي السكني والتجاري. إدانات محلية وخارجية للاعتداء ودعوات لتعزيز الوحدة الوطنية. طهران تطلب المشاركة بالتحقيق مع الإرهابي السعودي ماجد الماجد. بري حكومة الأمر الواقع لن تنال الثقة وصياح تركي ضدها. معارك في الفلوجة والجيش يستعيد مناطق واسعة في الرمادي. الرحمة للشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء. مشاهدين ابقوا معنا في تغطية مستمرة لتداعيات التفجير الإرهابي الذي ضرب الضاحية الجنوبية بعد ظهر اليوم مع الزميل محمد قزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.